إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال في مقدمة القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فبدأ بهذا الدعاء وقال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن من أتى بها فقد قام بحق الله، لأن العبد لا ينفك عن نعمة فحقها الشكر، أو بلية فحقها الصبر، أو ذنب فحقه الاستغفار. والسعادة هي الشعور بالرضا والأمن. وأكثر الناس يبحث عن السعادة في المال، وفي الملبس، وفي المركب، وفي وسائل الترفيه، ولكن السعادة لا تتحقق بمجرد حصول ذلك. فالسعادة الحقة إنما تحصل بثلاث خصال يجمعها الإيمان بالله والتقرب إليه، يجمعها التوحيد والمتابعة. والخصال الثلاث هي: الأولى، الاعتراف بفضل الله عليك مع الشكر له على النعمة التي أنعم بها عليك. والثانية، إيمان العبد بقضاء الله وقدره مع التسليم للقضاء والقدر ولحكمة الله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر، مع الصبر على ما قدره الله من المقادير المؤلمة. والثالثة، الرجوع الدائم إلى الله بالتوبة والاستغفار، خاصة عند ارتكاب الذنب. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لا يمكن أن يتحصل العبد على السعادة إلا بالشكر على نعماء الله جل وعلا، والصبر على بلائه، والاستغفار إذا ما وقع في الذنب. فعنوان سعادة العبد في هذه الأمور: الشكر على العطية، والصبر على البلية، والاستغفار من الذنب إذا قارفه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. الأول، نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. والثاني، محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها التسليم والصبر، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بذلك العبد كما ينبغي انقلبت المحنة منحة والبلية عطية، وصار المكروه محبوبا. ثم ذكر ابتلاء المؤمن بالغفلة والشهوة والغضب، وذكر دخول عدوه الشيطان عليه من تلك الأبواب المذكورة. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة بالله جل وعلا وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون به تلك السيئة سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه، يعني في الذنب والمعصية. ولا يمكن أن يتحصل البشر على السعادة إلا إذا أخذوا بالحنيفية السمحة، وهي إخلاص العبادة لله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وحياة قلب المرء في شيئين، من يرزقه ما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان، ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران؟ لا، والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. قال في مقدمة القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل مكلف، فيؤتى بهذه الكلمة اعلم من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي إلى ما يقال. أرشدك الله لطاعته، هذه الجملة دعاء، وهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء للمتعلم بالاهتداء إلى طاعة الله تعالى. والرشد ضد الغي، وهو الاستقامة على طريق الحق، والطاعة فعل المأمور وترك المحظور. والرشد يتضمن ذلك كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله وحده. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص لله العبادة وحده طائعا لله. والحنيف هو المستقيم على التوحيد التارك للشرك والضلال. وقد مدح الله نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأنه كان حنيفا، حيث خالف قومه المشركين ووحد الله رب العالمين. والحنيفية هي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة، والطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. وملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وذلك باجتناب الشرك وبالبراءة من الشرك والمشركين. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم، فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذه العبادة التي أمر الله تعالى بها هي التي لأجلها خلقنا الله رب العالمين، ولأجلها خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، ليفردوني بالعبادة. وملة إبراهيم التوحيد، والإشارة في قوله وبذلك للعبادة الخالصة، لتعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبهذا المذكور أمر الله جميع الناس وخلقهم لهذا المقصد الذي ذكر، وهو أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. ثم قال في المقدمة رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فالعبادة هي غاية الذل في غاية الحب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة غاية الذل في غاية الحب، وهي ما أمر الله به شرعا من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأنها توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها بذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والعبادة التي يقبلها الله تعالى هي ما توفر فيها شرطان: الإخلاص لله حيث لا شرك فيها، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث لا بدعة معها. فإذا اختل الشرط الأول وهو الإخلاص فدخل الشرك العبادة، كان من أتى بذلك غير عابد لله. وإذا اختل شرط المتابعة صارت العبادة ابتداعا في دين الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمة القواعد الأربع مثالا حسيا حتى يقرب المثال المعنوي، فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وإنما ذكر ما ذكر هاهنا للتقريب، لأن شرط الإخلاص والتوحيد بقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. فإن من صلى محدثا متعمدا ففي تكفيره خلاف بين العلماء، وأما من عبد الله مشركا به فلا خلاف فيه. فالشرك يبطل العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة، فأي عبادة خالطها شرك أو داخلها فإنها باطلة، كما أن الطهارة إذا خالطها أو باشرها الحدث فسدت. والشرك بالله تعالى أكبر ذنب عصي الله تعالى به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك أعظم الأسباب الموجبة لدخول النار والخلود فيها وحرمان صاحبه من الجنة ونعيمها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أخرجاه في الصحيحين. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والشرك يطمس نور الفطرة فتصبح أعمال المشرك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والشرك يمحق عزة النفس ويورث المهانة والذل، فالعزة الحقيقية مستمدة من الإيمان بالله وتوحيده. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والشرك يمزق وحدة النفس البشرية. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الشرك يجعل المشرك ممزق الاتجاه والقوى، حائرا لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، وحالة التمزق والضياع والانهيار والقلق التي تصيب المشرك في كيانه عقوبة من العقوبات التي يعاقب الله بها المشركين، كما قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك ضائع ذاهب يهوي من شاهق، في مثل لمح البصر يتمزق فتخطفه الطير أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار في هوة ليس لها قرار. ولا جرم أن من هوى من أفق الإيمان السامق حري أن يصير إلى البوار والانطواء. وقد ذكر الله تعالى حال المشرك وحيرته، وذكر تعالى تمزقه، فقال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والشرك باعث للمخاوف والأوهام، وفي جو الشرك تروج الخرافات والأباطيل، وينتشر التطير والتشاؤم والرعب من غير سبب ظاهر. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والمشرك بربه لا ثقة له بالله ولا توكل له عليه، فهو متقلب بين الأوهام والخرافات، وهو يخوف بالآلهة المزعومة من لا يؤمن بها، وينكر على عابديها المشركين بالله تعالى، وينكر على هؤلاء الذين يعبدون الله تبارك وتعالى عبادتهم لله رب العالمين، وتوحيدهم لله جل وعلا بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، كما أخبر تعالى عن إبراهيم وقومه في قوله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هاهنا هو الشرك كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيح أن هذه الآية لما نزلت فزع الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعنون ما يكون من ظلم العبد نفسه فيما دون الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذاك، إن الشرك لظلم عظيم، كما قال العبد الصالح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون إلى سبل الرشاد والهدى والخير دنيا وآخرة. الشرك يحبط العمل ويؤدي إلى الخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك لا يقبل من أحد، والله رب العالمين أوحى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أوحى إلى إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين، أن من أشرك بالله رب العالمين أحبط الله تعالى عمله، وكان في الآخرة خاسرا، لأن الله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يحبط العمل ويؤدي إلى الخسران. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأعمال من أشرك بالله لا يقبلها الله تعالى ولا تنفع صاحبها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلة: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. فأي عمل صالح أتى من المشرك فإنه ليس بنافعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تسأل عن ابن جدعان، وكانت له أعمال صالحة، يصل الرحم ويطعم المسكين، وكان في الجاهلية، فهل ذاك نافعه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد بوب عليه في كتاب الإيمان في صحيحه بقوله: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. من مات على الكفر لا ينفعه عمل، والدليل هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر المسلم الشرك ظاهرا وباطنا، وليحذر الرياء، فإنه الشرك الخفي، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وإنه لا يتسلل إلى نفس المرء من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. الشرك يحل الدم والمال. قال جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ومتى زالت وصمة الشرك عصم المال والدم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم في صحيحه. وعليك أن تتأمل في هذا الحديث طويلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي من أجل العصمة للمال والدم، لم يكتفي بذكر قول لا إله إلا الله، وإنما ضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث عند مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا توحيد المرسلين الذي أرسل الله رب العالمين به النبيين والمرسلين أجمعين، فإن الله أرسلهم جميعا، وأرسل بذلك نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسلهم جميعا بالنفي والإثبات. فلا بد من إثبات العبادة لله ونفيها عن كل ما يعبد من دون الله رب العالمين، وهذا ما تدل عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فإنها نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، ما لكم من إله غيره نفي وإثبات. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله حتى تكون كافرا بكل ما يعبد من دون الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والقرآن العظيم كله إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة، وذاك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا والآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا والآخرة من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوق التوحيد وجزاء التوحيد وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. دعوة المرسلين دعوة إلى توحيد رب العالمين بصرف العبادة لوجهه الكريم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما كإخوانه من الأنبياء والمرسلين لم يبدأ قومه بشيء أول من هذا، وإنما بدأ القوم بدعوتهم إلى خلع ما يعبدون من الأوثان والأصنام وإخلاص العبادة لله رب العالمين، فهذه هي الدعوة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، نفي وإثبات. ينبغي عليهم أن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله وأن يجعلوا العبادة لله رب العالمين وحده. ويأتي هاهنا الخلل الكبير، لأن كثيرا من الناس لا يعلم العبادة ما هي، ويظن العبادة بل يعتقدها في الصلاة والصيام والحج والزكاة والأعمال الظاهرة، ويخرج كثيرا من الأمور من العبادة وهي داخلة في العبادة دخولا أولية، فكل ما يتعلق بالقلوب من الحب والخوف والرجاء والبغض والإنابة والإخبات والتبتل إلى غير ذلك من أعمال القلوب، كل ذلك من العبادة لله رب العالمين. من صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد أشرك بالله رب العالمين، لأنه صرف عبادة لغير الله. ومن صرف عبادة من العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله رب العالمين فقد أشرك بالله الشرك الأكبر وصار عابدا لغير الله رب العالمين. فينبغي على العبد أن يبدأ بهذا الأصل الأصيل، هو أول ما يبدأ به في دعوة الأنبياء والمرسلين، وهو أول ما بدأ به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ما كان من أمر الدعوة، فإنه ظل 3 أعوام يدعو إلى الله سرا، ثم أمره الله رب العالمين بالإعلان والإظهار، فدعا الناس جهارا، دعاهم إلى الدخول في دين الله رب العالمين وتوحيده بإفراده تعالى بالعبادة وحده، وبقي على ذلك 10 أعوام في مكة. الصلاة لم تفرض على النحو المعروف إلا في 10 من البعثة، وقد ظلوا 10 أعوام من غير ما أذان، بل ظلوا ما بعد ذلك إلى أن جاءت الهجرة إلى طيبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذن للصلوات، ظلوا يصلون 2 بالغداء و2 بالعشي 10 أعوام، ثم فرض الله الصلاة 5 في اليوم والليلة في 10 من البعثة. ماذا كانوا يصنعون في هذه 10؟ وهؤلاء لم يلحقهم من جاء من بعدهم، لم يلحقهم من أدرك الركب من الأصحاب ممن تأخر إسلامه، فالسابقون الأولون لا يشق لهم غبار ولا يلحقون في مجال رضوان الله عليهم أجمعين. والزكاة لم تفرض على النحو المعروف بأنصبائها إلا بعد ذلك، وصوم رمضان لم يفرض إلا في المدينة، وكذلك ما كان من الحج وكان البيت في قبضة المشركين الكافرين، فماذا كان يفعل الرسول؟ وفي أي شيء وقعت الخصومة؟ في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله، كثير من المسلمين يحسب هذا أمرا هينا، ويستهين بالأمر العظيم الأعظم الذي هو توحيد الله رب العالمين، وإفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده، بأن لا يصرف شيء من العبادات من ظاهر أو باطن بغير الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا كما حذرنا القرآن المجيد من الشرك، فإن القرآن أكثر من التحذير من الشرك ليتوقاه العباد، فقد أمر الله رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له، وفي الأمر بالتوحيد نهي عن ضده وهو الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمر الله تعالى بإفراده بالعبادة ونهى عن الشرك به، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وعبادة الله تعالى وحده وعدم الشرك به هو حق الله تبارك وتعالى على عباده. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، ولا يشركوا به شيئا فهي مفيدة للعموم، فلا يجوز أبدا أن يشرك بالله رب العالمين شيئا من ظاهر أو باطن، ومهما أتى به الإنسان من شرك ظاهر أو باطن فهو مشرك بالذي أتى به، وعمله حابط مردود عليه، وإن لم يتب من شركه قبل موته فإنه لا يغفر له في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذين يلقون الله مشركين به غير تائبين من شركهم لا يغفر لهم شركهم. وأما من وقع في الشرك، من وقع في الكفر الأعظم في الدنيا ثم تاب منه ورجع إلى الحق والتزم التوحيد تاب الله رب العالمين عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب من الذنب وأقبل على الرب. وأما من لقي الله رب العالمين بذنبه غير تائب منه فإن كان شركا فإنه لا يغفره له، وإن كان دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فاحذر الشرك ظاهرا وباطنا، واتق الله ربك، وتعلم الإيمان والتوحيد، وتعلم مسائل الشرك حتى تحذرها، والله يرعاك وهو أكرم الأكرمين. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة بدا قبح الشرك وحذر من مفاسده، فقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر الله تعالى في سورة الأنعام 18 من أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم تعالى في نسق، ثم قال جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالضمير هاهنا في قوله تعالى ولو أشركوا راجع إلى المذكورين من الأنبياء والمرسلين، وهم 18 من أنبياء الله ورسله ذكروا في نسق، ذكرهم الله تعالى ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لعظيم خطر الشرك وقبح أثره، قال الشيخ في بيان نتيجته في مقدمة القواعد الأربع: الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجنبنا الشرك وأهله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد: ففي كتاب لا إله إلا الله في بيان فضائلها ومعناها ونواقضها وما يتعلق بها، قلت: الشهادة على الوحدانية أجل شهادة على أجل مشهود عليه، ويكفي في بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله أن الله جل وعلا شهد بها لنفسه واستشهد عليها العدول من خلقه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والكلمة الطيبة كلمة التوحيد هي خير ما قاله النبيون، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما وصححه الألباني وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: ها
هل تنكر من هذا شيئا؟ أي من الذي كتب في السجلات التي ذكر عددها مع بيان صفتها، كل سجل مد البصر، كلها آثام وذنوب وخطايا، هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبين العملين من التفاضل كما بين السماء والأرض. الأعمال لا تتفاضل عند الله رب العالمين لا بصورها ولا بعددها، وإنما تتفاضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب من الحقائق، من حقائق الإخلاص والصدق في التوجه إلى الله رب العالمين. فبهذا يكثر القليل، بهذا يستعز الذليل، بهذا يستقوي الضعيف، إنما يكون هذا بما في القلب من حقائق الإيمان بالرب. فمن أتى بذلك على وجهه أغنته قلته عن كثرة عمل العاملين بغيره. إن الأعمال لا تتفاضل عند الله بصورها ولا بكثرتها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبين العملين من التفاضل كما بين السماء والأرض. يدخل الناس في الصف في الصلاة خلف الإمام، ويقف الرجلان أحدهما بجوار الآخر، فأما أحدهما فتقبل صلاته، وأما الآخر فتجمع كما يجمع الثوب الخلق، يضرب بذلك وجهه، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وبين الصلاتين أبعد مما بين السماء والأرض، بين الصلاتين كما بين الجنة والنار. فأما الأول فمقبل على الله بكله كما خلقه الله بكله، فهو منصب بروحه وقلبه وضميره ونفسه لعبادة ربه. وأما الآخر فإن كان مع وقوفه في الصلاة قائما في صلاة، إلا أنه يهيم قلبه في أودية الظنون والشهوات والأوهام. فبين الصلاتين كما بين السماء والأرض، بل كما بين الجنة والنار، لتفاضل ما في القلوب، لأن صورة العمل واحدة. صلونا صلاة واحدة في مكان واحد وزمان واحد خلف إمام واحد، يقومون بقيامه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، يكبرون بتكبيره ويسلمون بتسليمه، فصورة واحدة للعملين. ولكن تفاضل ما بين القلوب من الخشية والإخبات والإنابة والصدق والإخلاص والمحبة والخوف والخشية والرجاء، جعل ما بين العملين كما بين السماء والأرض، بل كما بين الجنة والنار. حقق التوحيد وتخلص من الشرك، وعليك أن تعرف الشرك لعلك تتخلص من تلك الشبكة، يعني شبكة الشرك، حتى لا تتورط في شيء من ذلك. تأمل كما يقول الإمام ابن القيم حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. قال: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. فليس كل من أتى بلا إله إلا الله لا يدخل النار ابتداء، يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، بل كثير منهم يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة. فكلهم يأتي بلا إله إلا الله، أعني من مات موحدا، ولكن أصحاب البطاقة على هذا النحو هم الذين يسعدهم الله تعالى بالإخلاص. لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج. سيجان جمع ساج، وهو طيلسان أخضر. عليه جبة سيجان مزرورة، أي مزررة، بالديباج. فقال: ألا إن صاحبكم هذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وضع كل فارس ابن فارس. قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لا يدرى لها مدخل ولا طرف، قصمتهن، أي كسرتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. سفه الحق جهله والاستخفاف به، وغمص الناس احتقارهم والطعن فيهم والاستخفاف بهم. روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن. احذر الشرك ظاهرا وباطنا، واجعل عملك لله خالصا، وإياك أن تصرف شيئا من ألوان العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله جل وعلا. تعلم التوحيد والزمه، واجتهد في أن تتحقق به وأن تحققه وأن تدعو إليه وأن تنافح دونه وأن تصبر على الأذى في ذلك، حتى تكون موحدا. أسأل الله أن يحيينا موحدين، وأن يقبضنا موحدين، وأن يحشرنا في زمرة إمام الموحدين، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولموتانا ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولموتانا ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولموتانا ولجميع موتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.